آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد استعراضنا لكلا الطائفتين عليهم السلام، يقع الكلام في كيفية الجمع بينهما. صاحب الجواهر تبنى القول بالحرمة وجعل أخبار الجواز قاصرة عن معارضة أخبار الحرمة سندا وعددا وعاملا ودلالة، فقصورها من جهات أربع: السند والعدد والعمل والدلالة. أما البحث السندي فقد تعجب منه السيد الخوئي فيقول: قد عرفنا أنه في كلا الطائفتين يوجد ما هو صحيح السند ويوجد ما هو ضعيف السند، فما معنى أن أخبار الجواز قاصرة عن معارضة أخبار الحرمة سندا؟ لا وجه لذلك في هذا الجانب، كما يوجد أخبار صحيحة في هذا الجانب يوجد أخبار صحيحة. فإذن كان قول صاحب الجواهر محلا للتعجب، لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في المقام، وهي أنه طارة نلحظ ذات السند، فحينئذ الحق مع السيد الخوئي عليكم السلام في التعجب، كما في أسانيد أخبار الحرمة الصحيح في أسانيد أخبار الجواز يوجد أيضا الصحيح. ولكن أخرى نلحظ أوصاف السند، لأن الكلام نحن في مقام المعارضة، المفروض يوجد طائفة تدل على الحرمة وطائفة تدل على الجواز وبينهما تعارض. فإذا لاحظنا ذات السند في هذا الجانب يوجد ما هو صحيح، في هذا الجانب يوجد ما هو صحيح. أما لأجل التعارض إذا أردنا أن نطبق فخذ بأوثقهما بأعدلهما بأورعهما، فحينئذ ينتفي التعجب، فلا بد حينئذ أن تنظر في وصف كل راوي من الطائفتين، لا أن ترد على صاحب الجواهر بأنه يوجد صحيح السند في كلا الطائفتين كما يوجد ضعيف السند في كلا الطائفتين. هذا على نحو الإجمال كلام صحيح، ولكن إذا كان النظر صاحب الجواهر إلى أوصاف من وقع في الأسانيد وناظر إلى ما جاء في أخبار التعارض من الترجيح بماذا؟ بوصف الراوي، خذ بأعدلهما بأوثقهما بأورعهما وما شابه ذلك، لا يمكن أن نتعجب منه من خلال أنه ماذا يوجد في كلا الطائفتين ما هو صحيح السند، بل لابد أن نتتبع لنرى. فتقول لي مثلا كما يوجد محمد بن مسلم في طائفة الحرمة يوجد محمد بن مسلم في طائفة الجواز، كما يوجد مثلا من هو ورع في طائفة الحرمة يوجد من هو مثله في طائفة الجواز، حينئذ تتعجب منه، لا أن نقول يوجد صحيح السند هنا ويوجد صحيح السند هنا. يعني ولا لا يعقل أن صاحب الجواهر ما ملتفت أنه في الطائفة الثانية يوجد ما هو صحيح السند. واضح الفكرة؟ هذا بما يرتبط بالترجيح السند الذي ادعاه صاحب الجواهر، لكن هذا كما قلنا يحتاج حينئذ إلى تدقيق في أوصاف الراوي وإثبات ذلك دونه خرط القتاد الذي ادعاه صاحب الجواهر، لأن المرجحات السندية إن كانت في طائفة في بعض الطبقات فقد تأتي الطائفة الأخرى وتفوق عليها في طبقة أخرى، فالأمر بالدقة ليس كما ذكره صاحب الجواهر. هذا من ناحية قوله سندا قاصرة سند. أما عددا هذا التعبير في العادة ناظر إلى الترجيح بلحاظ الكم، بمعنى أن أخبار الحرمة أكثر من أخبار الجواز. الكلام في قوله هذا يمكن أن يناقش صغرويا وكبرويا، أما صغرويا فلا نسلم الأكثرية في العدد، في كلا الطائفتين يوجد 5 في هذه الجانب و5 في هذه الجانب. نعم في جانب الجواز هناك رواية مروية بسندين يحتمل أن ترجع إلى واقعة واحدة، هذا من الناحية الصغروية. من الناحية الكبروية لا نسلم أن التفاوت اليسير في العدد يؤدي إلى ترجيح الأكثر عددا. يعني مثلا والله في طائفتان متعارضتان، طائفة 5 روايات وطائفة ماذا 4 روايات، هذا التفاوت لا يكون مرجحا، وإنما المرجح ما هو؟ أن تصل إلى حد الكثرة في مقابل الشاذ النادر، هذا الذي يرجح. أما التفاوت اليسير في رواية وروايتين لا يؤدي إلى الترجيح في العدد. الترجيح في العدد يمكن أن يعتمد عليه إذا كان أكثرية في مقابل شذوذ وندرة، وحتما هذا الأمر لا يصدق فيما نحن فيه، لأنك عرفت أنه في كلا الجانبين يوجد روايات معتد بها. إذن هذا الترجيح العددي لا نسلم، إذن سندا عددا. الأمر الثالث عاملا، كأنه يريد أن يقول أن الذين عملوا بأخبار الحرمة أكثر من الذين عملوا بأخبار الجواز. هذه أيضا الأكثرية إذا لم تصل إلى حد إعراض المشهور عن أخبار الجواز لا قيمة له عند الجميع. وإذا أدت، تعرفون أنه في الأصول يوجد اختلاف مبنائي، إن إعراض المشهور يضر أو لا
يضر،
وقد عرفت في استعراضنا للأقوال وجود أسماء بارزة جدا ممن قالوا بالجواز، أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وصلار وابن حمزة. نعم الشيخ الطوسي كلامه صريح في القول بالحرمة، لا نسلم أنه عند القدماء أكثر عددا، ولو كان أكثر هذه الكثرة لم تصل إلى حد الإعراض عن أخبار الجواز فلا قيمة لها. إذن هذه الجهة الثالثة التي ذكرها صاحب الجواهر أيضا لا نوافق عليها. الجهة الرابعة وهي المهمة وهي العمدة، أنها قاصرة دلالة. في القصور الدلالي ذكر صاحب الجواهر ثلاثة أمور تعتبر من المرجحات الدلالية لأخبار الحرم. الأمر الأول أن نحمل كلمة الفجور في الأخبار المجوزة على مقدمات الوطئ لا على الوطئ نفسه، فحينئذ لا تعارض بين الطائفتين، لأن الطائفة المحرمة يقصد منها الدخول والوطئ، فهذه تنشر الحرمة، الدخول والوطئ ينشر الحرمة، والطائفة المجوزة يقصد منها مقدمات الدخول والوطئ لا الوطئ نفسه، فهذه لا تنشر الحرمة، فاختلف الموضوع في الطائفتين فلا تعارض بينهما. وبما أن كلامنا نحن في هذا الفرع عن أي شيء؟ عن الزنا بالدخول والوطئ، فإذن ينشر الحرمة. فهذا جمع دلالي بين الطائفتين. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره صاحب الجواهر في الجمع الدلالي، ولنا على هذا الوجه ملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى أن هذا الحمل قد يكون ممكنا في كلمة الفجور، يعني الروايات التي وردت فيها كلمة الفجور، فجر بامرأة، ممكن أن يقال أن الفجور في اللغة كما يستعمل في الوطن يستعمل في غير الوطن بالمداعبة بالتفخيذ وما شابه ذلك. فحمل الفجور على مقدمات الوطئ أمر ممكن في حد ذاته، لكن في طائفة الجواز لم يقتصر على استعمال كلمة الفجور، عندنا كلمات أخرى استعملت من قبيل الإتيان ومن قبيل السفاح، وهاتان الكلمتان في اللغة والعرف تختصان بالوطئ والدخول، ولا يصح إطلاقهما على مجرد المقدمات. فمثلا في بعض هذه الروايات هكذا ورد في محمصقة ابن سدير: تزوج امرأة سفاحا. السفاح في اللغة كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن هذه السين والفاء والحاء هي الجذر الأصلي للكلمة، هو أصل واحد في كل استعمالاته، يعني ما في فرق بين السفاح وبين سفح الجبل، له معنى واحد في أصل اللغة بمعنى الدلالة على إراقة شيء، ويقال سفح الدم بمعنى أراق الدم إذا صبه. والسفاح في اللغة عبارة عن صب الماء بلا عقد، الذي هو كناية عن الدخول والزنا. فإذا إشكال الأول ما هو؟ أن كلامكم على تقدير التسليم في كلمة الفجور لم تنحصر روايات الجواز بكلمة الفجور، بل عندنا بعض الروايات عبرت بالسفاح وبعض الروايات عبرت بالإتيان، وهذه لغة وعرفان في خصوص الوطن ولا تشمل المداعبة. هذا الإشكال والملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: شوف كلمة الفجور في حد ذاتها أعم من الدخول ومن مقدمات الدخول، لكن أخبار الجواز كما عرفنا سابقا في الأعم الأغلب ناظرة إلى قضية حقيقية، لا إلى قضية ماذا؟ خارجية. وهذه عندي ضابطة سيادة في كثير من المباحث أتمسك بهذه الضابطة نلتفت إليها. إذا كان الإمام عليه السلام بصدد إنشاء حكم على نهج القضية الحقيقية، وجاء فيه لفظ له قابلية الحمل على معنيين ولم ينصب قرينة، لابد أن نحمل على الإطلاق كلمة الفجور إذا وردت في قضية حقيقية، والفجور مرة يكون بالمداعبة ومرة يكون بماذا؟ بالدخول. بما أن القضية حقيقية لا يتكلم عن قضية وقعت في الخارج، هذه القضية التي وقعت في الخارج، الشيء الذي يقع في الخارج يقع على ما هو عليه، إما مداعبة وإما ماذا؟ وإما دخول، لأنه الشيء الذي وقع في الخارج قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، لا هو واحد من هذين لا غير. أما في القضية الحقيقية الفجور لفظ قد يكون بالمداعبة وقد يكون بالدخول، حينئذ في القضايا الحقيقية لابد أن نحمل على الإطلاق، فسواء كان بالمداعبة أو كان بالدخول لا ينشر الحرمة، فيجوز لك أن تتزوج من أمها أو من أختها، لأن الرواية على نهج القضية الحقيقية. لو كان الإمام يقصد صنف خاص لكان عليه ماذا؟ أن يبين في القضية الحقيقية. نعم في القضية الخارجية قد لا يبين اعتمادا على حال هذه الواقعة، أما الكلام نحن في قضية حقيقية. هذه الملاحظة ماذا؟ الثانية. الملاحظة الثالثة أزيد مما ذكرناه في الثانية، عندنا قرينة على عدم الاختصاص بمقدمات الدخول. نشوف في الملاحظة الثانية، في الملاحظة السابقة، مقتضى كون القضية الحقيقية أن نحملها على الأعم، لأن الإمام لم ينصب قرينة. في الملاحظة الثالثة نقول نصب قرينة على الخلاف. ما هي هذه القرينة؟ وهو ما ورد في مثل صحيحتي هشام بن المثنى وسعيد بن يسار وموفقة حنان بن سدير، حيث إن الإمام عليه السلام علل الحكم بالجواز. لماذا علله؟ الحرام لا يفسد الحلال. والتعليل بماذا يكون؟ بكبرى كلية. هذه الكبرى الكلية كما تنطبق على المداعبة تنطبق على ماذا؟ على الدخول. والمدار على عموم العلة. يعني شوف أكثر من ذلك، لو أن الإمام عليه السلام سأله سائل من داعب امرأة هل يجوز أن يتزوج من أمها، فقال الإمام عليه السلام نعم، لأن الحرام لا يحرم الحلال. حتى مع هذا التنصيص كنا ماذا نفعل؟ كنا نقول مقتضى عموم العلة أن نقول حتى لو دخل بها، يعني أكثر من أنه يصرح بالتخصيص، فكيف ما لو لم يصرح؟ قال من فجر بامرأته. واضح الفكرة؟ لأن المدار على عموم العلة. إذن بهذه الملاحظات الثلاث لا نقبل هذا الجمع الدلالي الذي ذكره صاحب الجوار. وهذه مشكلة في كثير من الكلمات في الواقع، يعني هو كأن بعض الفقهاء يبنون على نتيجة مسبقة، بعد أن يبني على نتيجة مسبقة يريد أن يلفظ بأي كيفية بين الطوائف المتعارضة. لا، نحن كنا نحن وهذه الطوائف، ما هي؟ نحن نبحث عن النتيجة، لا ينبغي أن نأخذ نتيجة مسبقة. فإذن هذا الوجه الأول من وجوه الجمع الدلالي لا نوافق عليه. الوجه الثاني أن نحمل أخبار الجواز على الزنا قبل التزويج. أن نحمل أخبار الجواز على الزنا بعد التزويج، وأخبار الحرمة على الزنا قبل التزويج. هذا الحمل هو مختار شيخ الطائفة في كل من التهذيب والاستبصار. عرفنا سابقا أن فرق الشيخ الطوسي عن الشيخ الكليني أن الشيخ الكليني أصلا لم يأتي بأي خبر يدل على الجواز، فقط اقتصر على أخبار ماذا؟ حرم. شيخ الطائفة أتى بأخبار الحرمة وبأخبار الجواز وعالج التعارض. كيف عالج التعارض؟ قال أخبار الحرمة الزنا سابق على العقد، يعني رجل زنى بالأم قبل أن يعقد على البنت، هذا الزنا يؤدي إلى حرمة البنت، أو زنى بالبنت قبل أن يعقد على الأم، هذا الزنا بالبنت يحرم عليه الأم، تصبح الأم من محارمه. فلا يجوز له أن يتزوج منه. هذه أخبار الحرمة. أخبار الجواز لا، عنده البنت زوج له فزنى ماذا؟ بأمها. الزنا عارض على العقد، هذا الزنا العارض على العقد لا يؤثر. واستشهد لهذا الجامع بالروايات المتقدمة في الفرع الأول في مسألتنا. الفرع الأول في مسألتنا ماذا كان؟ أنه الزنا متأخر عن العقد، وذكرنا روايات أن الإمام يسأل عن ذلك فيقول إن كان قد زنى بالأم وبعد أن عقد على الأم فإن الحرام لا يحرم الحلال، وإن كان قد زنى بها قبل أن يعقد فتحرم عليه. فاستشهد بهذه الروايات لأجل ماذا؟ لأجل بيان هذا الوجه من الجامع. فإذا لا تنافي بين الأخبار، هذه روايات الحرمة موضوعها الزنا السابق، وروايات الجواز موضوعها الزنا اللاحق، فارتفع الطهر. هذا كلام الشيخ الطوسي، واحتمل ذلك صاحب الجواهر رحمة الله عليه. الآن إذا أردنا أن نتأمل في هذا الوجه، لا شك يمكن أن نقول لدينا ثلاث طوائف. طائفة قالت الزنا بالأم كمثال، لا أريد أن أكثر الأمثلة، الزنا بالأم يؤدي إلى حرمة البنت، وفي هذه الطائفة مسكوت متى كان الزنا، قبل أو بعد مسكوت عنه. وعندنا طائفة ثانية تقول الزنا بالأم لا يحرم البنت، أيضا مسكوت، الزنا كان قبل أو بعد مسكوت عنه. وعندنا طائفة ثالثة جمعت بين الزنا السابق على العقد فيحرم والزنا المتأخر عن العقد فلا يحرم. إذا هكذا قاربنا المسألة تكون هذه الطائفة الثالثة مفسرة للطائفتين فيرتفع الطعام، فيكون الحق 100% مع الشيخ الطوسي إذا هكذا قاربنا المسألة. أما لو فرضنا في روايات الجواز يوجد لها نظر إلى الزنا السابق على العقد، فحينئذ لا يصبح لدينا ثلاث طوائف، بل هذه الذي جعلتها الطائفة الثالثة هي في الواقع ماذا؟ تدخل في الطائفة الأولى. يعني لو فرضنا خبر الجواز، جاءك خبر يدل على الجواز فيما، في أي مورد؟ فيما لو زنى بالأم وبعد ذلك أراد أن يتزوج البنت، لو عندنا هكذا خبر يكون معارض أيضا للطائفة الثالثة، لأن الطائفة الثالثة تصلح للجمع. واضح الفكرة؟ يعني مثلا جاءتنا رواية تقول أكرم زيدان، جاءتنا رواية تقول لا تكرم زيدان، وجاءت رواية ثالثة تقول أكرم زيدا إن كان قائما ولا تكرمه إن كان قاعدة، فتكون هذه الثالثة ماذا؟ مفسرة للأولى والثانية، فيرتفع الطعام. أما لو جاءت في الطائفة الأولى رواية تقول أكرم زيدا وإن كان قاعدا، فالطائفة الثالثة التي تقول أكرمه إن كان قائما ولا تكرمه إن كان قاعدا لا تصلح للعلاج. واضح الفكرة؟ ما نحن فيه من هذا القبيل. ليه؟ انظر إلى بعض روايات الجواز. الرواية الأولى التي وردت في روايات الجواز، السؤال عن ماذا؟ عن الرجل يأتي المرأة حراما، يأتي المرأة حراما، يعني حصل الزنا، أي يتزوجها؟ متى يتزوجها لهذه المرأة؟ بعد أن أتاها حراما. فقال الإمام نعم، وله أن يتزوج ماذا؟ من ابنتها أيضا. هذه واضحة في أنه ماذا؟ الزواج منها والزواج من ابنتها بعد أن أتاها، بعد أن زنى بها، فالزنا سابق على العقد. إذن في هذه الرواية مورد السؤال هو الزنا السابق على العقد، والإمام عليه السلام قال يجوز، فتكون هذه الرواية معارضة للطائفة الثالثة المفصلة فلا تصلح للجمع. ما أدري الفكرة واضحة؟ هذا مثال. أيضا رواية سعيد بن يسار صحيحة السند قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة، فجر بامرأة أي تزوج ابنتها؟ إذن السؤال عن أي شيء؟ عن الفجور قبل الزواج. الإمام قال له نعم. فإذن هذه الطائفة تصلح لمعارضة الطائفة المفصلة. إذن هناك فرق، مجرد وجود طائفة مفصلة لا تصلح للجمع، لأنه في روايات الجواز ما يعارض هذا التفصيل فلا تصلح للجمع. نعم لو كانت من قبيل ما قلته أكرم زيدا ولا تكرم زيدا، وجاء الطائفة تقول أكرمه إن كان قائما ولا تكرمه إن كان جائزا بال، فتكون روايات التفصيل تصلح قرينة على هذا الجمع. أما ما نحن فيه من قبيل أكرم زيدا وإن كان قاعدا ولا تكرم زيدا، وجاءت رواية تقول أكرمه إن كان قائما ولا تكرمه إن كان قاعدا، الطائفة الأولى تعارض الطائفة الثالثة أيضا. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فإذا هذا الوجه الثاني من وجوه الجمع الدلالي أيضا لا يمكن لنا أن نوافق عليه. وجه الثاني كان هذا. صاحب الجواهر يضيف احتمالا ثالثا، وهو أن نحمل نصوص الجواز على التقية. طبعا في عد هذا الاحتمال الثالث من الجمع الدلالي نظر، هذا ليس جمع دلالي وإنما هو ماذا؟ رفع اليد عن أصالة الجهة في إحدى طائفتين. نحمل رواية الجواز على التقية ونحمل روايات الحرمة على بيان الحكم الواقع، فيرتفع الإشكال. ثم يعلق صاحب الجواهر على هذا الوجه بأنه أفضل الوجوه، هذا أفضل الوجوه لحل المسألة، وبالتالي تكون الفتوى على أي شيء؟ على الحرمة. تأتي مناقشة هذا الوجه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.